السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. يصادف هذه الأيام المباركة ذكرى ميلاد الإمام الباقر عليه السلام والإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهما، وإن شاء الله في الاحتفالات الموجودة قادمة وفي الاحتفال القادم نتطرق إلى بعض الخصوصيات في حياة الإمامين صلوات الله وسلامه عليهما. ولكن حديثي هذا اليوم حديث يتعلق بقضية عامة وإجمال حول حياة الأئمة عليهم السلام. إخواني، لاحظوا أن الكتابات المؤلفة في حياة الأئمة عليهم السلام والأحاديث التي تتناول حياة كل علم منهم صلوات الله عليهم على قسمين. أغلب الأبحاث وكتب التأريخ وحياة الأئمة عليهم السلام تتناول حياة كل إمام على حدة، وكأنه مملكة برأسها، وكأنه حلقة منفصلة عن باقي الحلقات. وقلما رأينا كتب ومؤلفات وأحاديث تتناول الخط كخط، بدءا بالإمام علي عليه السلام وختاما بالإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم. ما هي الملامح العامة في حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ وما الذي كان يجمعهم؟ وما هي الخطوط العامة التي كانت تحكم حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم؟ حديثي هذا اليوم في هذا الفلك، وأرجو أن أوفق ببركة الإمامين الهمامين أن نذكر أن نوفق لطرح ما أصبو إليه من هدف. إخواني، أول سمة من سمات حياة العلم عليهم السلام حالة الاندكاك والذوبان والفناء في الله عز وجل. أول سمة واضحة في حياتهم صلوات الله عليهم وكذلك حياة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله حالة الذوبان والاندكاك. العرفاء في كتبهم يذكرون شيء بمعنى مقام الفناء، والبعض شطح وانحرف وادعى الذوبان والاندكاس الموضوعي، وحدة الوجود، ليس في جبتي إلا الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. هناك اندكاس موضوعي وهناك اندكاس حكمي. أنت عندما تجعل مقدار من السكر في الماء، هذا السكر يذوب، وبالتالي المائية تتحد مع الحلاوة والحلاوة تتحد مع المائية، هناك امتزاج تام الآن بالمعنى العرفي لا بالمعنى الدقيق الفلسفي. هذا نوع من أنواع الذوبان والاندكاك. وهناك نوع آخر مع وجود التمايز هناك تأثر بليغ، يمثل بذلك بوجود قطعة طبقة من الدهن، من دهن العود مثلا، تجعله على سطح الماء، الطبقة عازلة عن الماء، هناك ماء وهناك مادة أخرى، ولكن الماء تأخذ رائحة العطر فتتحد معه مع تلك الرائحة حكما لا موضوعا. التمايز موجود، هناك حدود فاصلة، ولكن الماء يكتسب صفات ماذا؟ صفات الطيب وصفات العطر. أئمتنا عليهم السلام اندكاكهم ذوبانهم في الله عز وجل لا على نحو التمازج، لا على نحو الاتحاد الموضوعي، وهذا هو الشرك بعينه، ولكنهم تخلقوا بأخلاق الله عز وجل. في تعبير صريح في هذا المجال، نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا. نحن صنائع ربنا، الله عز وجل صنعنا وأتقن صنعنا، الله عز وجل جعلهم في أفضل القوالب الممكنة التي أهلتهم لأن يكونوا خلفاء الله في أرضه. إذن السمع الأولى في حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم هذه الحالة، ومناجاتهم أدعيتهم تعطي هذا المعنى بشكل واضح. عثرت على نص جميل جدا، حساسية المعصومين وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله من عدم مراعاة الحدود مع رب العالمين. الله عز وجل هو الخالق، هو الفاطر، هو المهيمن، هو الذي يعطي الشفاعة، هو الذي يعطي القدرة لأوليائه. ينبغي أن نحفظ هذه الحدود، وإلا وقعنا نحن في اشتباه وأثرنا الجو العام، جو الآخرين، في الواقع أثرناهم علينا بباطل وبغير حق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل من بني فهد وهو يضرب عبدا له، والعبد يقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله من أن تضربني، فلم يقلع الرجل عن ضرب هذا العبد. لما أبصر العبد النبي صلى الله عليه وآله قال: أعوذ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأقلع المولى عن ضرب غلامه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتعوذ بالله فلا تعيذه، ويتعوذ بمحمد فتعيذه. هذا منطق؟ أين الربوبية؟ أين الوحدانية؟ أين حاكمية الله عز وجل؟ والله أحق أن يجار عائذه بمحمد. يستجير بالله فلا تعيذه، ويستجير بي فتعيذه. فالرجل ندم وتاب إلى الله عز وجل وقام بعمل جيد، فقال: يا رسول الله، فقال: هو حر لوجه الله. كفارة هذا التجاسر عدم مراعاة هذا الحد الفاصل، قال: هذا الغلام حر لوجه الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإخواني، كل كلام يقوله المعصوم نيابة عن الجميع، القول واحد والحق واحد. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار. لو لم تقم بهذه العملية التكفيرية لدخلت النار. يستعيذ بالله فلا تعيذه. إذن أعزائي، هذا المنطق علينا أن نلحظه بشكل واضح في حياة الأئمة عليهم السلام، أنهم كانوا في منتهى الذوبان والفناء في الله عز وجل، ولم يكونوا يتحملوا أبدا أي منطق يمس منطق الوحدانية والربوبية. الإمام الصادق عليه السلام له موقف شبيه بذلك، كلهم كما قلنا نور واحد. الإمام عليه السلام، أنقل لكم نص عن الإمام الصادق عليه السلام لتتأكدوا من أن المنطق واحد بين النبي وبين حفيده وولده الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق خرج إلينا، يقول الراوي، وهو مغضب. الإمام في حال غضب، قلق، مضطرب. لماذا؟ قال عليه السلام: إني خرجت آنفا في حاجة، خرجت في المدينة عندي حاجة، فتعرض لي بعض سودان المدينة، إنسان أسود في المدينة تعرض لي، وقال وهتف: لبيك جعفر ابن محمد لبيك. هذا الخطاب الذي يقال الله عز وجل، يقول: توجه بي. الإمام يقول: رجعت عودي على بدئي إلى منزلي خائفا ذعرا مما قال، حتى سجدت. الإمام يقول: حتى سجدت في مسجدي لربي، وعفرت له وجهي، وذللت له نفسي، وبرئت إليه مما هتف بي. هذا منطق أئمتنا عليهم السلام. ولو سمعتم قائلا ممن يتولى أئمة أهل البيت، أو ممن لا يتولاهم وهو ينسب إليهم ما لا يناسب هذا الخط، فاضربوه عرض الجدار كما هم ضربوه عرض الجدار. الإمام يغضب لأنه خوطب بكلمة كان يخاطب بها الله سبحانه وتعالى، إلى أن قال عليه السلام: لعن الله أبا الخطاب وقتله بالحديد. أبا الخطاب كان من أصحاب الإمام عليه السلام، هو الذي أشاع جو الغلو وعمل ما عمل. الإمام تبرأ من هذا الراوي أبا الخطاب وقال: أذاقه وقتله بالحديد، لأنه هو الذي أشاع هذا الجو في صفوف أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. إذن هذه هي السمة الأولى، وأظنها سمة واضحة لا يحتاج إلى تفصيل كثير. السمة الثانية في حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام حمل هم الرسالة. أئمتنا لهم مع الله، النبي له مع الله ساعات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن عندما ينزل إلى الساحة ليس له هم إلا دعوة الناس إلى الله عز وجل. وأنتم تعرفون حديث النبي في أول دعوته: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أقتل دونه أو ما يقرب من هذا المضمون. إذن هذا هو، هذه هي السمة الثانية في حياتهم صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين استلم الخلافة بعد سنوات من انتظار الأمة، لا أقول من انتظاره هو، من انتظار الأمة لقيادته العادلة الحكيمة. يطلب منه: يا أمير المؤمنين، هناك رؤوس، هناك وجهاء في الأمة تربوا على بيوع، على كنوز بيت المال، هؤلاء من المنطق، من السياسة أن ترضيهم ببعض الحكومات، ببعض الأموال. الإمام عليه السلام لا يقبل هذا الاقتراح أبدا. كيف يؤسس حكما على أساس الممالأة، على أساس الرشوة، على أساس إعطاء الحق لغير أهله؟ ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: لولا التقى لكنت من أدهى العرب. أنا ما ينقصني حمكة سياسية، أنا أعرف الطرق المنتوية، ولكن الذي يمنعني تقوى الله عز وجل. الإمام الحسين عليه السلام في أرض كربلاء معرض للشهادة، معه الذرية الطاهرة، معه حرائر الوحي، معه بنات الرسالة، يكفي أن يقول كلمة واحدة يتراجع عن موقفه، وإذا به يرجع للمدينة سالما غانما. وأنا اعتقادي أن الإمام عليه السلام قال كلمة واحدة فيها تأييد لحكومة يزيد، مو فقط كان يرجع للمدينة سالما، بل يعطى له بعض الولايات إذا كان وجوده يثبت دعائم الحكم الأموي ودعائم حكم يزيد، ولكن أبى إلا على رساليته. الإمام الرضا عليه السلام يجلب به من المدينة إلى بلاد طوس، بلاد مضيعة، بلاد غربة. طوس أصبحت طوس باستشهاده، الدفن فيه، وإلا الإمام ما شأنه وشأن طوس عاصمة مأمون؟ الإمام يأتي يطلب منه أن يولي الولاة، أن يعزل، أن يحكم. الإمام يرفض أبدا، هو على خط أجداده وآبائه، جيء به قسرا وبقي على ما هو عليه اسما، لا يقدم ولا يؤخر، إلى أن قال: يا رب إن كان الفرج مما أنا فيه بأن تقبضني إليه. الإمام طلب الوفاء والانتقال إلى الرفيق الأعلى ليتخلص من هذه المحنة التي عمت العبادة والبلاد. إذن أئمتنا عليهم السلام همهم الثاني بعد التقرب إلى الله عز وجل، وبعدما قلنا من الذوبان والانبكاس في ذلك، أن يدعو الناس إلى طاعة الله عز وجل. وصلى الله عليه على نبي الرحمة، عندما يأتي الملك ليطلب منه هل يريد الانتقام من العرب، من هؤلاء الذين لم يقبلوا دعوته، ماذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وآله؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أراد أن تبقى هذه الأمة حية على شركها، على فسقها، حتى تخرج منها تلك السلة التي تفتح الآفاق والأنفس. هذه أيضا السمة الثانية في حياة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. السمة الثالثة مشاركة الأمة همومها. بعض الناس يحمل هم الأمة ولكن يعيش في البرج العاجي، يتكلم يحاضر ولكن لا يحمل هم المستضعفين المساكين المظلومين على وجه الأرض. أئمتنا عليهم السلام كانوا يعيشون أدق التفاصيل في حياة الأمة. أحب أيضا أدلل كلامي بالمتون المنقولة في هذا المجال لتتأكدوا من أن هذا الكلام له مصادق في حياة الأمة. في الحديث الشريف وهذه من الأحاديث العاطفية جدا لأن لها صلة بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها، امرأة كانت تمشي فعثرت وسقطت موالي أهل البيت عليهم السلام، فتذكرت بعض مصائب الزهراء عليه السلام وقالت ما قالت، وثم أخذت ألقي القبض عليها وهي تقول المستغاث بالله ورسوله ولا يغيثها أحد. يقول دخلت على الإمام الصادق عليه السلام حسب الظاهر، لم أنقل الإمام حسب الظاهر، الإمام الصادق عليه السلام، نقلت له ما جرى بهذه المرأة الموالية. يقول فقطع الأكل ولم يزل يبكي حتى ابتل منديله ولحيته وصدره بالدموع، ثم قال يا بشار راوي الحديث قم بنا إلى مسجد السهلة ندعو الله عز وجل، لأن على كل حال ما في سلطة ما في قوة تنفيذية، لم يبق إلا التضرع إلى الله عز وجل ونسأله خلاص هذه المرأة. ومع ذلك وجه الإمام بعض الشيعة إلى باب السلطان لتقصي الحقائق وتحري الأمور إلى أن أخرجت مما هي فيها من الحبس. الإمام عليه السلام بعث إليها بمبلغ من الدنانير وقال الراوي اذهب أنت بهذه إلى منزلها فأقرئها مني السلام وادفع إليها هذه الدنانير. المرأة قالت بالله أقرأني جعفر بن محمد السلام، الإمام الصادق هو الذي أبلغني السلام. يقول فقلت لها رحمك الله والله إن جعفر بن محمد أقرأك السلام، فشقت جيبها ووقعت مغشية عليها. أن إمام زمانها يبعث لها بالتحية والسلام مع مبلغ من الدنانير حتى أفاقت. ماذا قالت؟ أول كلمة قالت بعد الإفاقة قالت سلوا الإمام الصادق عليه السلام أن يستوهب أمته من الله عز وجل. أطلب من الله، أطلب من الإمام أن يستوهبني، أن ينقذني من غضب الله عز وجل، فما أعرف أحدا توسل به إلى الله أكثر منه ومن آبائه وأجداده. هذا أيضا نمط في حياة الأئمة عليهم السلام، يسمع يا للمسلمين يا للمسلمين المستجار المستغاث بالله ورسوله، يتأثر الإمام هذا التأثر البليغ ويعمل ما يعمل. هذه أيضا سمة من سماتهم صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا أخواني من سماتهم صلوات الله عليهم كخطوط عامة حفظ الحدود مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أئمتنا عليهم السلام من خلال روايات كثيرة يؤكدون أن ما عندنا مقتبس من علم النبي صلى الله عليه وآله المتصل بعالم الغيب، وهذا علي عليه السلام يفتخر من خلال كلماته أنه باب من أبواب علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يدعي ممن يخالفنا بأننا لا نحفظ هذه الحدود هذا الإنسان غير مطلع على تراث أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا حتى يكون كلامي مستدل مدلل أيضا أنقل لكم حادثة في حياة الإمام عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم، وقف على هذا النص باقي الأمور. يقول أبو هارون كنت جليسا للصادق عليه السلام بالمدينة ففقدني أياما ثم جئت إليه فقال لي لم أرك منذ أيام يا أبا هارون. أيضا نقطة تربوية أن الإمام عليه السلام لما كان يفتقد أحد المؤمنين كان يهتم لفقدانه، يسأل أين كنت، لماذا غبت عن مجلسنا. فقال أبا هارون ولد لي غلام فقال عليه السلام: بارك الله لك فيه، فما سميته؟ قال: سميته محمدا صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد. يقول: أقبل بخده نحو الأرض، أخذ يميل على التراب يمين وهو يقول: محمد محمد محمد، ثلاث مرات سميت ابنك باسم جدي محمد. يقول: حتى كاد يلصق خده بالأرض، ثم قال: إخواني احفظوا هذه العبارة وانقلوها لمن يتهمكم بخلاف ذلك. قال عليه السلام: بنفسي وبولدي وبأمي وبأبوي وبأهل الأرض كلهم جميعا الفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بنفسي وبولدي وبأمي وبأبوي وبأهل الأرض جميعا جميعا الفداء لرسول الله. ثم قال: خاطب أبا هارون، قال: لا تسبه، لا تضربه، لا تسئ إليه، واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس في كل يوم، ذلك البيت المبارك الذي يحمل اسم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. كم من قلة الإنصاف، كم من الخيانة التاريخية، أن يأتي إنسان متعنت، إنسان مغرض، إنسان جاهل، ويتهم أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنهم يقدمون أئمتهم على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ويا لها من مقولة سخيفة خان الأمين، وهذه مساجد أتباعهم يضجون إلى الله عز وجل لمثل هذه الكلمات. إذن أيضا ينبغي أن نعلم أن أئمتنا عليهم السلام حفظوا هذه الحدود مع جدهم صلوات الله وسلامه عليهم. إخواني أيضا من الدروس، من الملامح العامة في حياة الأئمة عليهم السلام، نحن لا ننكر أنهم عملوا ببعض، قاموا ببعض الأعمال التي هي غير متعارفة حسب الطبيعة، ولكن أيضا إخواني لا ينبغي أن نجعل أئمتنا عليهم السلام حياتهم وقفا على الكرامات والمعجزة. طبعا المعجزة فرقها عن الكرامة أن الكرامة في مقام التحدي، النبي قام بالمعجزات في مقام تبليغ الدعوة، الأئمة عليهم السلام لإثبات حقانيتهم، لتثبيت قلوب شيعتهم، لدحض أعدائهم، كانت تصدر منهم هذه الأمور، ولكن مو هذه هي السمة الغالبة. فقط نحصر مناقبهم، نحصر مقامهم بهذه الأمور ونرتبط بهم لأجل الشفاء وما شابه ذلك. الإمام أول ما نزور في المرقد الشريف لائحة الحوائج ولائحة الطلبات، سمعت البعض يرجع ويقول: نعم الإمام ما استجاب لي دعائي، وكأن الإمام خلقهم الله عز وجل لشفاء المرضى وأداء الديون، ونسوا بأن هؤلاء جعلهم الله لما هو أعظم وأرقى وأشمل وأكمل. إني جاعل في الأرض خليفة، هؤلاء خلفاء الله في الأرض، هؤلاء إمامة الدعوة، هؤلاء تراجمة القرآن الكريم، هؤلاء الذين سيملؤون الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. نحصرهم ببعض الكرامات، ببعض المنامات. إنسان سلوك منحرف، بعيد كل البعد عن منهج أهل البيت عليهم السلام، وإذا رأى في المنام إماما وليا صالحا قال له كلمة، وإذا به يركن إلى نفسه ولا يسعى إلى تغيير واقعه. هذا أيضا سلوك غير متزن في حياة أتباعهم صلوات الله عليهم. إخواني هؤلاء لوحات جميلة جدا، ولكن اللوحة مو للتعليق، اللوحة أن نرسم رسما شبيها إلى حد ما. في مدارس في حصة الرسم تعرفون يأتي الأستاذ بلوحة عالمية من أشهر رسامي العالم ويقول: أيها الأطفال أيها الطلاب ارسموا رسمة شبيهة بهذه اللوحة، أنت مهما بالغت قد مو قد قطعا لا تتقن ذلك، ولكن تقترب من هذه الصورة أكثر فأكثر. أما أن نؤطرهم بإطار من الأشعار، من المعجزات، من الكرامات، من المنامات، ونعلقهم على البيوت. هذا الأمر أمر مرفوض، وليس هو هدفهم صلوات الله عليهم من خلال ما رسموا لنا من خطة في هذه الحياة. إذن هذه نقطة أيضا في حياتهم. ولهذا نلاحظ أن ما صدر منهم من كرامة، وهذا أمر لا خلاف فيه، أمر مقطوع به، نعم المصادق هذا الأمر وقع منهم، أما هذه القصة صحيحة أم لا يحتاج إلى إثبات تاريخي. أصل الموضوع أنه صدر منهم ما صدر من الأنبياء السلف من الكرامات من المعجزات، أمر لا خلاف فيه. نعم قصة قصتين ثلاثة أربعة، كل قصة قابل للمناقشة من دون مع التسليم بأصل الموضوع. ولهذا هم صلوات الله عليهم لم يستعملوا هذا السلاح إلا في مقام الحاجة وبحكمة. الإمام الصادق عليه السلام كما نقل عنه حتى يقيم الحجة على الإسماعيلية، الإمام يعلم أنه هناك طبقة تدعي أن إسماعيل لم يمت، وينشأ خط من أتباع إسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. نرى في بعض النصوص أن الإمام بحركة إعجاز أو كرامة يثبت للناس أن إسماعيل قد مات، قد انقطع خطه. الذي يدعي أنه من أتباع إسماعيل ابن جعفر الصادق عليه السلام إنسان مفتر كذاب. الإمام كان يستعمل ذلك، ذلك الذي كان يستسقي الغمام وفي يده أثر من آثار الأنبياء عليهم السلام، إنسان منحرف، يأتي الإمام صلوات الله عليه ويكشف السر لئلا تبتدى الأمة بالانحراف أو قبول خداع هذا الإنسان الكاذب المفتري. أئمتنا عليهم السلام استعملوا هذا الأسلوب لأهداف راقية ولأهداف معينة، كما قلنا تأييدا تثبيتا لقلوب شيعتهم في بعض الحالات، ودفع دعاوي أعدائهم في حالات أخرى. وبعض الناس إخواني يبحث وراء هذه الأمور، يحب أن يكشف له باب من أبواب الغيب، يحب أن يسيطر على بعض الأمور، يحب أن يعلم ما في النفوس، يحب أن يقوم ببعض العلوم، أن يمارس بعض العلوم الغريبة كما يقولون. ليس هذا جو العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عليك أن تطيع ربك. الآن الله عز وجل يعطيك هبة، يعطيك جائزة كما أعطى لآصف بعض القدرات، هذا أمر آخر. طبعا الإنسان يفرح عندما يمنح منحة إلهية في هذا المجال. بعض الناس الله عز وجل جعل في ألسنتهم في أقوالهم خاصية يدعو الله عز وجل بالشفاء للمريض وإذا به يشفى، هذا شيء جيد. ولكن أن نسعى أن نبحث وراء هذه الأمور كهدف، هذا الأمر لا يمت إلى العبودية بصلة أبدا. علينا أن نعمل بما أمرنا وننتهي عما نهينا عنه، والبقية هو أعلم. إن ربي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، إن شاء يعطي وإن شاء لا يعطي. وقد نرى بعض الكملين من عباده الصالحين وهو لا يملك كرامة أبدا، ونرى بعض المنحرفين في الهند وغيره يقوم بالأعاجيب وهو لا يؤمن بالله الواحد الأحد. إذن هذه نقطة جوهرية أيضا علينا أن نلتفت في حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا لا يعني ذلك أن الإنسان يسمع كرامة منهم، لطفا منهم، يسارع على الإنكار، هذا الكلام لا تحتمله العقول، هذا الكلام أيضا غير صحيح. ابن سينا هذا الفيلسوف العظيم له مقولة جميلة، يقول هذا الفيلسوف، يقول: كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان، كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قاطع البرهان. نعم قل هذا الأمر ممكن، أما أن ننفيه قطعا أو نثبته قطعا أيضا هذا الكلام أيضا خلاف الجو الطبيعي في التعامل معهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن قلنا ليس هذا هو المنهج العام الذي نبني عليه اعتقادنا بأئمتنا عليهم السلام. ولهذا لاحظنا البعض يتوسل بأحد أئمة أهل البيت لا تقضى حاجته وإذا به يتراجع، إيمانه يتراجع، لا يحسن الظن بهم، ينقص يقينه، لأن منهجه كان منهجا خاطئا في هذا المجال. على كل المميزات الأخرى كثيرة حتى نعطي لصاحب هذا اليوم حقه الإمام الباقر صلوات الله عليهم. ما تبقى من دقائق في هذا اليوم أيضا لا بأس أن نطل على سيرته في كلمات مختصرة. أولا، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه جاء بعد فترة من المحنة، محنة الإمام السجاد ومن قبل أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر صلوات الله عليه صحيح ما أمكن أن يحكم أبدان الأمة، أن يدخل عاصمة الخلافة الإسلامية، ولكن بكلامه بأسلوبه بمدرسته العلمية الفقهية الواسعة في المدينة أمكنه أن يتغلغل في قلوب الأمة، في أفكار الأمة. هيئ هو ولولده الإمام الصادق عليه السلام عرش الحكومة العلمية في مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا سمي بالباقر لأنه كان يشق العلم شقا، هذا العلم المطمور في حياة آبائه وأجداده ما سمح لهم بذلك. الإمام الباقر عليه السلام في الواقع كشف عن هذا العلم، ولهذا فقهنا، حديثنا، تاريخنا، تفسيرنا مرهون بكلماته صلوات الله وسلامه عليه. في ختام حديثي هذا اليوم أنقل لكم بعض التوجيهات العملية. انظروا إخواني، أئمتنا عليهم السلام عندما يتكلمون في حقل معين يتكلمون بكلمة الفصل في كل مجال، كلمات مختصرة ولكنها تفتح الآفاق لمن يريد أن يسير في ذلك الأفق. الإمام صلوات الله وسلامه عليه وباعتراف شخصية، وهو الجاحظ في كتاب البيان والتبيين، الجاحظ لم يكن من الموالين لأئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكن انظروا إلى انبهاره بكلمة من كلمات الإمام الصادق عليه السلام، إمام الباقر عليه السلام. يقول الجاحظ في البيان والتبيين: جمع محمد بن علي بن الحسين صلاح حال الدنيا بحذافيرها في كلمتين. ما هي الكلمتان؟ قال: صلاح جميع المعايش والتعاشر ملء مكيال. الإمام الباقر عليه السلام يقول: صلاح المعيشة ملء مكيال، ثلثان فطنة وثلث تغافل. ثلثان فطنة وثلث تغافل. المؤمن كيس فطن، يعلم، يحلل، يربط، يعقب، يعلم المناشئ، يعلم المصب، يعلم الأسباب، يعلم الآثار، ولكن بعض الأوقات يتغافل، لا يتابع كل صغيرة وكبيرة، يعالج الأمر بهدوء لا بانفعال، يعلم زوجته تماما من رأسها إلى قدمها، يحللها تحليلا دقيقا أفضل من تحليلها لنفسها، ولكن لا يتابعها في كل شيء، يحاول أن يغيرها من حيث لا تعلم. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم فقلت لا يعنيني. الإمام عليه السلام يجمع بين التغافل مو الغفلة، التغافل أن الإنسان يري نفسه بأنه غافل ولكنه فطن تماما الفطنة. ولهذا الإمام جعل الثلثين للفطنة وجعل الثلث لماذا؟ للتغافل. لو طبقنا هذه العبارة في حياتنا حقيقة أمكننا أن نتفادى كثير من مشاكلنا مع أصدقائنا، مع زوجاتنا، مع أرحامنا. الحديث الأخير في هذا اليوم، الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مدرسته العلمية قلنا، أسلوبه في الكلام قلنا، ولكنه مع ربه في منتهى الرقة، في منتهى الأنس. يقول الراوي: يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول كان أبي كثير الذكر لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله، آكل معه الطعام وإنه ليذكر الله، ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه، الحنك سقف الحلق، يقول وكنت أرى لسانه لازقا بحنقه يقول ماذا؟ يقول لا إله إلا الله، يوحد الله، يذكر الله في قيامه في قعوده، هذا ارتباطه بربه، وذاك ارتباطه بالعبيد من عبيد الله عز وجل. فإذا أردنا أن نكون على منهجهم علينا أن نعيش هذه الشمولية، هذه الجامعية، أن نفرط في ميدان الدعاء على حساب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نفرق في ميدان التعامل مع الناس على حساب الخلوة مع رب العالمين، الاتزان في كل الأمور، كما ذكرنا اليوم نماذج عديدة من تعاملهم المتنوع الذي كان في الواقع الهدف الأجلى من ذلك إرضاء الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. إلهي نقسم عليك بمحمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفتح علينا أبواب رحمتك. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، اللهم هب لنا بركات هذا الشهر الكريم، بلغنا شهر الصيام كما تحب وترضى، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.